يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 46 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. هذه هي الحلقة 46 والأربعون من حلقات برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، وهي الرابعة من حلقات عنونتها بفلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. في الحلقة الماضية كان ختام الحديث عند هذه الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الثالث من منشورات المكتبة الإسلامية، صفحة 522، الرواية الخامسة، والنص موجود على صفحة 523، عن أبي حمزة الثمالي قال: إن أول ما عرفت عن علي بن الحسين أني رأيت رجلا دخل من باب الفيل، وباب الفيل باب معروف من أبواب مسجد الكوفة الأعظم، والذي كان يسمى سابقا في زمان أمير المؤمنين بباب الثعبان. رأيت رجلا دخل من باب الفيل فصلى 4 ركعات، فتبعته حتى أتى بئر الركوة، وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود، فقلت له: من هذا؟ قال: هذا علي بن الحسين. فدنوت إليه وسلمت عليه، فقلت: ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك وجدك؟ فقال: زرت أبي، يعني سيد الشهداء، وصليت في هذا المسجد، ثم قال: ها هو ذا وجهي، فإني راجع إلى المدينة، راجع إلى وطني. الرواية واضحة وصريحة في أن مسجد الكوفة من المساجد التي يشد لها الرحال، وهذه سيرة معصوم واضحة جدا. ما عندنا أن أحدا من المعصومين شد الرحال إلى بيت المقدس، مع خطورة الأوضاع في العراق، زمانا مكانا أشخاصا حكومة، ومع ذلك يأتي الإمام السجاد لزيارة سيد الشهداء، ولا يكتفي بزيارة سيد الشهداء بل يأتي لزيارة مسجد الكوفة. ومرت علينا الروايات في حلقة يوم أمس من أن المسجد الأقصى في السماء، وأن مسجد الكوفة أفضل من بيت المقدس. ومرت علينا الرواية عن أمير المؤمنين لما جاءه ذلك الرجل مودعا، لأنه كان يريد أن يقصد بيت المقدس طلبا للفضل كما بين هو في كلامه مع سيد الأوصياء. والأمير ماذا قال له؟ قال: بع راحلتك وكل زادك وأقم في هذا المسجد وصلي صلاتك في هذا المسجد. فمسجد الكوفة أعظم فضلا من بيت المقدس مع جلالة بيت المقدس. بيت المقدس له من الجلالة والمنزلة، ولكن ذلك لا يقاس بمسجد الكوفة الأعظم. وستأتينا تفاصيل أخرى في طوايا هذه الحلقة لكي تتضح الصورة بشكل جلي وبين. بيت المقدس والذي يعبر عنه الناس بالمسجد الأقصى منزل مبارك، هو من منازل الأنبياء، وسيأتينا الحديث في فضل بيت المقدس، لكنني أتدرج بالكلام شيئا فشيئا كي أعطيكم صورة واضحة عن موقع فلسطين وعن موقع بيت المقدس في ثقافة الكتاب والعترة. فما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية فيما يرتبط بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين مأخوذ من الثقافة القطبية الناصبية، ومأخوذ من الثقافة السياسية للحكام العرب. حديث أهل البيت كما عودنا مراجعنا وعلماؤنا يطرحونه جانبا، هكذا تعودنا من مراجعنا ومن علمائنا ومن فضائياتنا ومن أحزابنا ومنظماتنا ومن مراكزنا الثقافية، يضعون حديث أهل البيت جانبا، بل لا علم لهم بحديث أهل البيت ولا اطلاع لهم على حديث أهل البيت. غاية ما عندهم من الثقافة ثقافة قطبية ناصبية أو هراء من عالم السياسة. هذه هي الحقيقة الواضحة التي تتجلى في المكتبة الشيعية أو في وسائل الإعلام الشيعي أو على ألسنة رجال الدين الشيعة. هذا هو الجزء الخامس من وسائل الشيعة. كنت قد قرأت عليكم من الجزء الثالث، وها أني أنتقل بكم إلى الجزء الخامس من وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية طهران إيران. صفحة 543، أبواب صلاة المسافر، الباب 25، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق، ماذا قال؟ من مخزون علم الله، يعني من خواصنا، من علمنا الخاص بنا، يتحدث عن نفسه، يتحدث عن آل محمد، من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن، إتمام الصلاة في السفر تكون الصلاة مقصورة، تقصر الصلاة، ولكن هناك مواطن لها حرمة خاصة لها قدسية خاصة. هذه المواطن الإتمام فيها أفضل من القصر، والمكلف مخير بين القصر والتمام، لكن الإتمام أفضل. ما هي هذه المواطن؟ من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن: حرم الله، حرم الله يعني المسجد الحرام، بينته روايات أخرى، حرم الله وحرم رسوله يعني المسجد النبوي، وحرم أمير المؤمنين. حرم أمير المؤمنين بينته الروايات مسجد الكوفة، حينما تتحدث الروايات عن ذلك إنها لا تتحدث عن حدود المسجد الحرام، فحرم الله ليس مخصوصا بالمسجد الحرام. لا أريد الآن الخوض في التفاصيل الفقهية لهذا الحكم. حرم الله الإشارة إلى المسجد الحرام، حرم رسوله الإشارة إلى المسجد النبوي، حرم أمير المؤمنين الإشارة إلى مسجد الكوفة وإلى حرمه، إلى حضرته القدسية. ولكن نحن الآن نتحدث عن المساجد. المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الكوفة، وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليهما. هذه هي المواطن التي بالنسبة للمسافر مخير ما بين القصر والتمام، والإتمام أفضل. لماذا؟ لحرمتها، لعلو شأنها. والروايات كثيرة جاءت بهذا المضمون. على سبيل المثال صفحة 546 عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن إمامنا الصادق قال: تتم الصلاة في 4 مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ورواية أخرى صفحة 549 من الجزء 5 من وسائل الشيعة: أبواب صلاة المسافر، وهذا الباب هو الباب 25 من أبواب صلاة المسافر. الرواية 25 عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إمامنا الصادق أبو بصير يقول: سمعته يقول، سمع الإمام الصادق يقول: تتم الصلاة في 4 مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين. لم يرد ذكر لبيت المقدس، ليس لأن بيت المقدس ليست له خصوصية، له خصوصية، ولكن خصوصية بيت المقدس لن تصل إلى خصوصية هذه المواطن التي تحدثت عنها هذه الروايات. هذه المواطن هي المواطن التي يشد لها الرحال، ولذلك جاء إمامنا السجاد رغم كل الظروف قاصدا كربلاء وقاصدا الكوفة في مسجدها الأعظم، وما إن أتم طقوسه حتى توجه راجعا إلى المدينة. فهذه المواطن هي المواطن التي يشد إليها الرحال، والمعصومون فعلوا ذلك. بيت المقدس ليس هكذا، ولم يرد عن أي معصوم قد قصده، ولم يرد عن أي معصوم أن حث شيعته بالتوجه إلى بيت المقدس، بينما الروايات والأحاديث عندنا كثيرة وفيرة، الأئمة يحثون شيعتهم في التوجه إلى مسجد الكوفة، إلى مسجد السهلة. أما الحسين صلوات الله وسلامه عليه فذلك حديث آخر، لكثرة ما تحدث الأئمة وأمرونا بالوجوب، بوجوب قصده. والأحاديث كثيرة 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 في هذا الشأن. فبيت المقدس مسجد، موضع، محل، أرض لها خصوصيتها، لكنها لن تصل إلى مستوى ما لهذه المواطن والمساجد من خصوصية ومنزلة وفضل. فبيت المقدس لا يشد له الرحال في ثقافة الكتاب والأترة، في ثقافة المخالفين يشد له الرحال، ذلك أمر خاص بهم. أنا أتحدث عن ثقافة الكتاب والأترة. بيت المقدس لا يشد له الرحال، بيت المقدس لم يتحرك أحد من المعصومين باتجاهه، ولم يأمر المعصومون أحدا من شيعتهم بالتوجه إلى بيت المقدس. نعم مدحوا بيت المقدس، بيّنوا فضله، وتحدثوا عن فضل الصلاة فيه، ولكنهم كذلك تحدثوا عن فضل الصلاة في المسجد الجامع في أي مدينة أو في أي قرية. هذه المواطن وهذه المساجد التي مر ذكرها، والتي يخير فيها المسافر بين القصر والتمام، كان هذا الحكم لخصوصيتها، فهي بمثابة موطن للمؤمن المسافر. المسافر مخير بين القصر والتمام، ولكن التمام أفضل. إشارة إلى أن هذه المواطن هي وطن للمؤمن المسافر. لماذا؟ لشدة ارتباط هذه المواطن بآل محمد. الوطن الأصل هو الحقيقة المحمدية، ذاك هو وطننا. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، فهذا الفرح وهذا الحزن مرتبط بتلك الطينة الوطن. وهذه المساجد والمنازل التي أشير إليها يشد إليها الرحال، حكم الصلاة فيها للمسافر له خصوصيته، وغير ذلك، إنها إشارات صريحة تأخذنا إلى هذه الحقيقة، إلى خصوصية الرابطة فيما بين هذه المواطن وبين آل محمد وبين إمامنا المعصوم، أعني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أكمل الحديث. هذا هو الجزء 18 من كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمة الله عليه، طبع الدار، إحياء التراث العربي. ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ميلادي، صفحة 372، رقم الحديث 79، وهو ينقل عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي. علي ابن إبراهيم القمي تفسيره في الأعم الأغلب روايات وأحاديث نقلت عن إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليه. ماذا يحدثنا الشيخ المجلسي عن علي بن إبراهيم القمي؟ عن إسماعيل الجعفي قال: كنت في المسجد الحرام قاعدا، وأبو جعفر يعني الإمام الباقر في ناحية، كان جالسا في ناحية في جهة من المسجد الحرام، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة، ثم قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكرر ذلك 3 مرات، كرر هذه الآية. الإمام هنا يقوم بهذا الأمر، ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الكعبة ثم يكرر الآية 3 مرات، ثم ماذا يفعل؟ ثم يلتفت إلى إسماعيل، ثم التفت إلي فقال: أي شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ فإسماعيل من الكوفة، إسماعيل الجعفي من الكوفة. كل هذه التفاصيل الإمام قام بها لكي يلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الموضوع. فالإمام نظر إلى السماء، ثم نظر إلى الكعبة، ثم كرر الآية 3، ثم توجه إلى إسماعيل ولم يكن جالسا بقربه، كان جالسا على مسافة، فحتما الإمام كان يرفع صوته عاليا حين قرأ الآية 3 كي يسمع إسماعيل، وبعد ذلك سأله، حتما رفع صوته عاليا كي يصل الصوت إلى إسماعيل، ثم التفت إلي فقال: أي شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قلت: يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى، مكتوبة هنا، إلى البيت المقدس، هو من أسماء بيت المقدس. النبي وأهل البيت يسمونه بيت المقدس، ولكن أيضا هناك من الناس في تلك الأزمنة كانوا يسمونه بالبيت المقدس. يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس أو ربما إلى بيت المقدس، ولكن وقع تصحيف فجاءت هكذا. يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، فقال ليس هو كما يقولون، ولكنه أسري به من هذه، أشار إلى الكعبة، أشار إلى الأرض، إلى هذه، وأشار بيده إلى السماء، لأن الإمام كان ينظر إلى السماء وينظر إلى الكعبة. هكذا بدأت الرواية، هكذا حدثنا إسماعيل. ماذا قال؟ وأبو جعفر في ناحية إمامنا الباقر، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة، فقال ليس هو كما يقولون، ولكنه أسري به من هذه، من الكعبة، إلى هذه، إلى السماء، وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم. قال فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل وقال ما بينهما حرام، يعني ما كان خلال هذه السفرة، ما كان خلال الإسراء والمعراج، فقد مر على الكوفة ومر على بيت المقدس ومر على مواطن أخرى، مواطن عديدة ذكرت في حادثة الإسراء والمعراج. أنا هنا لا أريد أن أذكر تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج، فهناك مواطن عديدة مر بها نبينا صلى الله عليه وآله. حديثي في هذه الحلقة عن بيت المقدس. وقال ما بينهما حرم، يعني مر في أماكن لها من الحرمة، لها من القداسة، لها من المنزلة، ولكن المراد من المسجد الأقصى، الأقصى الأبعد، فأبعد نقطة وصل إليها أين؟ هناك ما بعد السبحات، هناك في أقرب موطن إلى الله سبحانه وتعالى، حين دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كما نقرأ في دعاء الندبة الشريف دنوا واقترابا من العلي الأعلى. قال فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل، فقال رسول الله يا جبرائيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني، يعني لا تأتي معي؟ فقال تقدم أمامك، فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك. فماذا قال رسول الله؟ فرأيت ربي وحال بيني وبينه السبحة. وحال بيني وبينه السبحة أو السبحة، وتلك هي السبحات. في أحاديث الإسراء والمعراج هناك تفاصيل كثيرة، وليس المقام للولوج في كل ما جاء في هذه الأحاديث. الرواية واضحة والحديث واضح، والرواية هي جزء من الأحاديث التفسيرية، وهذا ما أصر عليه دائما، من أن مراجعنا وعلماءنا لو كانوا قد اعتمدوا على الأحاديث التفسيرية في تفسير القرآن لما أصبنا بهذه الثقافة الناصبية، لكنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري وراحوا يكرعون في تفاسير النواصب إلى أن وصلنا إلى التفسير القطبي وحلت على رؤوسنا الطامة الكبرى. نحن هذه الأجيال التي ولدت وعاشت منذ الخمسينات من القرن العشرين وإلى يومنا هذا، وإلا لو أنهم اعتمدوا الأحاديث التفسيرية في فهم القرآن لصارت الصورة واضحة جدا. مشكلة علمائنا في فهمهم للأحاديث أنهم يفهمون الأحاديث بطريقة الشافعي، بطريقة المخالفين، وطريقة المخالفين تتعامل مع القرآن ومع الأحاديث بطريقة فهم البدوي. صفحة 374، شرح وبيان من الشيخ المجلسي، قوله عليه السلام من هذه إلى هذه، أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور، لأنه أقصى المساجد. من قال لك ذلك يا شيخنا المجلسي؟ يمكن أن نسمي البيت المعمور في السماء الرابعة تجوزا بالمسجد الأقصى، مثلما قال الإمام الباقر وما بين هذه وهذه حرم، فالمسجد الأقصى يمكن أن نطلقه على البيت المعمور، ويمكن أن نطلقه على العرش وما بعد العرش، ولكن الإطلاق الحقيقي هو أقصى وأعلى نقطة وصل إليها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن نطلق المسجد الأقصى على بيت المقدس لأنه واقع في هذا الحرم ما بين هذه وهذه، مثل ما قال إمامنا الباقر. فماذا قال؟ ولكنه أسري به من هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى السماء، وقال ما بينهما حرم. فالإطلاق إطلاق تجوزي. الشيخ المجلسي يفهم ذلك على نحو الحقيقة، قوله عليه السلام من هذه إلى هذه، أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور، لأنه أقصى المساجد، ولا ينافي ذهابه أولا إلى بيت المقدس، إلى آخر الكلام. بينما في الحاشية، والمعلق هنا فقيه أصولي، شيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي رحمة الله عليه، هو الذي يعلق على هذا الخبر، فماذا يقول في الحاشية الثانية؟ أراد عليه السلام أن إسراءه لم يكن مقصورا على ذلك، بل كان من الأرض إلى السماء، فكان إسراءه أولا إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماء. هذا الكلام ليس موجودا في الرواية، هذا هو الفهم الذي أقول عنه ما هو بفهم منسجم مع ثقافة الكتاب والعترة. لماذا؟ لأن الذي يفهم الحديث فقيه أصولي، وعلماؤنا الأصوليون يفهمون الأحاديث بشكل مخالف لثقافة الكتاب والعترة. لماذا؟ لأنهم مشبعون بثقافة المخالفين، دراستهم في علم الرجال الناصبي وفي علم الأصول الناصبي وفي علم الكلام الناصبي ركبت عقولهم بطريقة لا يفهمون حديث أهل البيت وفقا لذوق أهل البيت. يفهمون الأحاديث بطريقة بعيدة جدا عن حديث آل محمد. هذا الفهم الذي ذكره الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، هذا هو الفهم الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لهذا الموضوع. لو سألتم الآن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عن هذا الموضوع سيجيبون بهذا الجواب. هذا هو الجواب الرسمي في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. أراد عليه السلام أن إسراءه لم يكن مقصورا على ذلك، بل كان من الأرض إلى السماء، فكان إسراءه أولا إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماء. فالمسجد الأقصى هو بيت المقدس بالإطلاق الحقيقي، وهذا يخالف ما جاء في الرواية بشكل صريح وما مر علينا من الروايات السابقة، يدل على عدم اطلاع واسع على حديث أهل البيت، هذا المنطق، ويدل على لي أعناق الحقيقة وأعناق المضامين الواضحة في حديثهم وفقا للثقافة المعهودة في أذهانهم، وهي ثقافة مأخوذة من العيون الكدرة. والكلام هو هو مع شيخنا المجلسي المحدث الإخباري الكبير رحمة الله عليهم جميعا. أعتقد أن الصورة أخذت تتضح بنحو أكثر. لا زال في جعبتي حديث كثير، أحاول الاختصار بقدر الإمكان من خلال هذه الجولة التي بدأتها في الحلقة الماضية. بدأتها من سورة الإسراء ومن الآية الأولى بعد البسملة في سورة الإسراء، ثم أخذتكم في جولة ما بين أحاديث العترة الطاهرة إلى أن وصلنا إلى ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن إمامنا الباقر مثل ما روى لنا إسماعيل الجعفي. كل هذا يجعل الصورة تتضح وتتضح أكثر، ولكن نحن بحاجة إلى استكمال بقية المطالب لأجل أن نصل إلى زبدة المخض من كل هذا الحديث الذي بدأ في حلقات متقدمة ولا زال متواصلا مسترسلا. صار واضحا عندنا أن أهل البيت يسمون هذه البقعة المباركة في فلسطين ببيت المقدس، وهذا هو الاسم الذائع والشائع والمشهور. وتبين لنا أن النبي قد مر في هذه البقعة المباركة في إسرائه ومعراجه، وتبين لنا أن المسجد الأقصى حقيقة هو أعلى نقطة بلغها سيد الكائنات في معراجه، وتبين لنا يمكن أن نطلق هذا العنوان المسجد الأقصى على البيت المعمور على العرش، ويمكن أن نطلقه على بيت المقدس تجوزا باعتبار أن ما بين هذه وهذه كما قال إمامنا الباقر ما بين الكعبة والسماء في مسيرة الإسراء والمعراج حرم. مر الحديث عن كل ذلك، ولكن هناك قضية مهمة جدا لا بد أن أمر عليها. الذي يتبادر إلى أذهان المسلمين عموما وحديثي عن الشيعة هنا، الذي يتبادر إلى أذهان الشيعة حينما يكون الحديث عن المسجد الأقصى، مباشرة هناك صورة معهودة لبناء يعرف الآن بمسجد قبة الصخرة، بناء معروف صورته معروفة نعرفها منذ طفولتنا، وهو الموضع والمكان الذي كان الشيعة قبل سنة 1967 يقصدونه للزيارة قبل ذهابهم إلى مكة، والمسلمون كذلك، لكن حديثي عن الشيعة، البرنامج برنامج شيعي، والحديث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة، الآخرون أحرار، كيف يفكرون، ماذا يعتقدون، لا شأن لي بهم، حديثي عن أجوائنا الشيعية. يتبادر إلى الأذهان هذا البناء المعروف بمسجد قبة الصخرة، ببناء قبة الصخرة، أنا لا أسميه مسجد قبة الصخرة، فهذا بناء أموي شيطاني، سأشرح لكم الصورة. بيت المقدس مساحته واسعة أوسع من هذا البناء، بيت المقدس الهضبة الصخرية العالية مساحتها واسعة جدا، سأعرض لكم فيديو قبل أن أكمل حديثي لأجل أن تتضح الصورة. هذا الفيديو موجود على اليوتيوب، وأساسا هو مأخوذ من موقع قناة الجزيرة القطرية. هذا الفيديو يعطينا في دقيقتين وأجزاء من الدقيقة الثالثة، أقل من ثلاث دقائق، يعطي صورة إجمالية عن المكان الذي يسمى على ألسنة المسلمين بالمسجد الأقصى. رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا فيديو قناة الجزيرة.
المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع جنوب شرق مدينة القدس التي تعرف بالبلدة القديمة. المسجد الأقصى هو كامل المنطقة المحاطة بالسور، ويضم عدة معالم يصل عددها إلى نحو 200، أبرزها المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني. تبلغ مساحته نحو 144 ألف متر مربع، وتشكل هذه المساحة سدس مساحة البلدة القديمة. له 14 بابا، ومنها باب الرحمة والمغاربة والسلسلة والحديد والمجلس والغوانمة وحطة، وأربعة أبواب منها مغلقة. بالنسبة لباب المغاربة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على مفاتيحه منذ عام 67 وتتحكم في فتحه وإغلاقه. من معالم المسجد الأقصى الجامع القبلي، ويقع جنوبي المسجد في جهة القبلة. أول من بناه عمر بن الخطاب عند الفتح الإسلامي، وتبلغ مساحته نحو 4000 متر مربع، وله 11 بابا. المصلى المرواني نسبة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد، وكان يعرف قديما بتسوية الشرقية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 3800 متر مربع. مسجد قبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع، له 4 أبواب، وبنى قبته الخليفة عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية، وانتهى منها عام 72. وقبة الصخرة في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة، التي يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد منها إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. مصلى البراق يقع في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، وسمي بذلك نسبة إلى المكان الذي يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربط دبته البراق عنده في رحلة الإسراء والمعراج. من المعالم مسجد المغاربة في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، ومصلى الأقصى القديم، ويقع تحت الجامع القبلي. حائط البراق هو جزء من السور الغربي للمسجد الأقصى، وهو جزء منه، ويطلق عليه اليهود حائط المبكى، زاعمين بأنه الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم.
هناك فيديو آخر قد يشرح تفاصيل أكثر حتى تتضح الصورة للمشاهدين لمتابعي البرنامج. رجاء الكنترول روم، أعرض لنا الفيديو الثاني.
عندما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة المنورة، كان سقفه من سعف النخيل المحمول على جذوع النخيل، وظلت الحال على ذلك فيما بني من مساجد، ولم تكن القبة قد دخلت ضمن بناء المساجد وتصاميمها. أما أول قبة بنيت في الإسلام فهي قبة مسجد الصخرة المشرفة في القدس الشريف، والتي بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 72 من الهجرة، وتسنى للمسلمين أن ينقلوا بناء القباب إلى المغرب العربي والأندلس. قبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع، له 4 أبواب، وفي داخله مثمن آخر يقوم على دعائم وأعمدة أسطوانية، في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة. يقع المسجد بجوار الصخرة التي عري بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من فوقها في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء حتى سدرة المنتهى، في إحدى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم تيمنا بالصخرة المشرفة التي عري برسول الله صلى الله عليه وسلم من فوقها في رحلة الإسراء والمعراج. ويوجد أسفل الصخرة كهف به محراب قديم يطلق عليه مصلى الأنبياء، ويحيط بالصخرة حاجز من الخشب المعشق، وتحيط بمنطقة الصخرة 4 دعائم من الحجر المغلف ببلاط الرخام، بينها 12 عمودا من الرخام تحمل 16 عقدا تشكل في أعلاها رقبة أسطوانية تقوم عليها القبة. تغطي الفسيفساء معظم أروقة وجدران المصلى من الداخل، وهي تظهر عبقرية الفن الإسلامي. وكي تشكل وحدة فنية منسجمة في وحدة التكوين والأسلوب، وقطع الفسيفساء مصنوعة محليا. أجمل وفي الزخرفة الآيات القرآنية في أعلى أقواس المضلع المثمن الأوسط، وهي تعد أقدم ما كتب من الخط العربي الجميل، ويطلق على الخط الذي كتبت به الآيات القرآنية اسم الخط الجليل. وأيضا نرى مجموعة الألواح البرونزية المذهبة التي يغطي بعضها أجزاء من الأبواب الأربعة أو الأفاريز الواصلة بين تيجان الأعمدة، وهي أجزاء فريدة في العالم لأصالتها وجمالها وغناها الزخرفي، وتسيطر عليها أوراق العنب والعناقيد المعالجة بمهارة وحرفية.
هذا البناء الذي يعرف بقبة الصخرة، البعض يتصور أنه هذا هو المسجد الأقصى الذي يتحدث عنه المسلمون. المسجد الأقصى مساحته كبيرة جدا، قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى الذي يتحدث عنه المسلمون وتتحدث هذه التقارير المصورة عنه. في ثقافتنا، في ثقافة الكتاب والعترة، لا أقول في ثقافتنا الشيعية، الثقافة الشيعية ثقافة ناصبية لا شأن لي بها، في ثقافة الكتاب والعترة المسجد الأقصى هناك في أعلى نقطة وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله. أما هذا الذي هو في فلسطين فهذا بيت المقدس. ما يسمى بقبة الصخرة هذه بدعة شيطانية أموية. عبد الملك ابن مروان طلب من ولده الوليد أن يبني مكانا هنا، بناء هنا يخدعون به أهل الشام ويصورون للشاميين ولأتباع بني أمية من أن هذا المكان أشرف وأفضل من الكعبة. لذلك الوليد ابن عبد الملك ومن معه من المهندسين والبنائين اقترحوا هذا الاقتراح وصمموا هذا التصميم. بما أن الكعبة مربعة فهم جاءوا ببناء مثمن، فالكعبة أركانها 4، هم جعلوا أركان هذا البناء 8. ومثل هذا الأمر يخدع الناس، فجعلوا هذا البناء مثمنا، ولا زال إلى اليوم هذا البناء بناء مثمنا. أما قصة الصخرة فنحن لا نعرف عنها شيئا في ثقافة الكتاب والعترة. هذه الصخرة صخرة اقتطعها الأمويون وجعلوها بديلا عن الحجر الأسود، وجعلوها كبيرة، ثم حفروا عليها آثارا لأقدام النبي، مثلما توجد آثار لأقدام إبراهيم الخليل في مقام إبراهيم في المسجد الحرام. نقروا في هذه الصخرة آثارا لأقدام النبي، وقالوا إن النبي وقف هنا ومن هنا صعد إلى السماء، ونسوا من أن النبي صعد إلى السماء على البراق. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة. فهذه الصخرة لا نجد لها ذكرا في حديث العترة الطاهرة، حتى في أحاديث المخالفين حينما يناقشون الروايات والأحاديث التي تحدثت عن هذه الصخرة فإنهم يضعفونها من جهة الرجال والأسانيد، ولا شأن لي بهم. حديثي عن ثقافة الكتاب والعترة. فالأمويون عبد الملك ابن مروان وولده الوليد هما من بنيا هذا البناء، وجعلوا له أركانا ثمانية ضعف أركان الكعبة، وإنما جعلوها ثمانية لجهتين. الجهة الأولى هذه الأركان في العدد ضعف أركان الكعبة، ثم قالوا إن أبواب الجنة ثمانية، فكل ركن من هذه الأركان يناظر بابا من أبواب الجنة الثمانية. هذا الأمر ربما التفتوا إليه بعد ذلك. هم في البداية أرادوا أن يبنوا بناء يكون أفخم وأعظم من الكعبة، فاقترحوا البناء المثمن، ثم جاءوا بهذه الصخرة الكبيرة، فهي أكبر بكثير من الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود في الحجم صغير، ليس بحجم صخرة بيت المقدس التي وضعت في هذا المكان. قد تتساءلون فتقولون ورد في الروايات ذكر صخرة بيت المقدس، نعم ورد هذا العنوان، ولكن من قال من أن هذا العنوان الذي ورد في الروايات يتحدث عن هذه الصخرة؟ فهذه الصخرة لم يرد عنها حديث عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم هناك أكاذيب في ساحة الثقافة الشيعية نحن كنا نصدق بها، يحدثنا كبار السن الذين ذهبوا إلى بيت المقدس ويبدو أنهم كانوا مشبعين بفكرة كاذبة وصدقوا بها. كانوا يقولون إن هذه الصخرة معلقة في الهواء. كذب، الصخرة ليست معلقة في الهواء، وهذا الكلام لا حقيقة له على أرض الواقع. الصخرة موضوعة على دكة، وهذا الكلام كذب في كذب. وكلام كثير سمعناه من رجال الدين الشيعة، أو قرأناه في بعض الكتب، أو من الحجاج الذين ذهبوا وحجوا هناك، ولكن ولا واحد منهم رأى أن هذه الصخرة معلقة في الهواء، ولكن يقول رأيتها. الصخرة ليست معلقة في الهواء، لو كان هذا الأمر موجودا فعلا لظهر في الأفلام وفي الصور. تلك من الأكاذيب ومن الافتراءات، وكل ذلك يدخل تحت هذا العنوان التثويل المغناطيسي الذي أتحدث دائما عنه. التثويل المغناطيسي في أجوائنا الدينية، والتسطيح الفكري والعقائدي في أجواء مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. هذه الصخرة لا خصوصية لها، وكل ما قيل عنها أكاذيب، وليس لها من ذكر في حديث أهل البيت، لا من عين ولا من أثر. هذا العنوان ورد في الروايات، وسأشرح لكم ما المراد من هذا العنوان، صخرة بيت المقدس، سأبينها لكم. فإذا هذا البناء بناء شيطاني، هذا بناء شيطاني بني على أرض بيت المقدس. بيت المقدس أرض واسعة، بيت المقدس بعبارة موجزة ومختصرة الهضبة الصخرية المرتفعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، هذا هو الذي يقال له بيت المقدس والأرض المباركة من حوله. هناك أرض مباركة هي هذه الهضبة الصخرية الواسعة، وبيت المقدس كان بناء موجودا. في رواياتنا بيت المقدس أول من بناه واختطه أبونا آدم، ولكنه لم يعرف بشكل واضح وصريح إلا في زمان إبراهيم النبي. في زمان إبراهيم النبي حين هاجر من العراق إلى فلسطين أعاد بناءه مثلما أعاد بناء المسجد الحرام، والمسجد الحرام أول من اختطه جبرائيل، واختطه أبونا آدم، ولكنه ضاع في أحقاب التاريخ الذي وضع أسسه إلى يومنا هذا، هو النبي إبراهيم والنبي إسماعيل. فمثلما اختط إبراهيم المسجد الحرام في الحجاز، اختط بيت المقدس في فلسطين. فالفضل يعود لإبراهيم في تشييد بيت المقدس وفي تشييد المسجد الحرام. ولذا فبيت المقدس لا صلة له باليهود، لليهود صلة به كسائر الأمم الأخرى، ليس مكانا خاصا لليهود. إبراهيم اختط للمحمديين المسجد الحرام من أولاده، واختط للإسرائيليين بيت المقدس من أولاده، لكن ليس خاصا بهم. فبيت المقدس مكان يرتبط بكل الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل وغير أنبياء بني إسرائيل، مثلما المسجد الحرام كذلك. فالمسجد الحرام زاره كل الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل ومن غيرهم، وكذلك بيت المقدس زاره كل الأنبياء، ليس خاصا بأمة معينة، ليس خاصا بديانة معينة. قطعا تكون لدين الإسلام الخصوصية الأكبر، لأنه الدين الخاتم، ودين الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى زمان نبينا الخاتم هو دين الإسلام. الإسلام دين الجميع، ولكنه يظهر في كل زمان بما يناسب ذلك الزمان. فديانة آدم الإسلام، وديانة نوح الإسلام، وديانة إبراهيم الإسلام، وديانة موسى الإسلام، وديانة عيسى الإسلام، وديانة محمد صلى الله عليه وآله وعلى الأنبياء الذين ذكرتهم صلوات الله عليهم جميعا، الديانة هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هذا القانون وهذه القاعدة ليست خاصة بهذه الأمة، إن الدين عند الله الإسلام على طول الخط. دين الملائكة الإسلام، أليس للملائكة من دين؟ دينهم الإسلام. دين الجان الإسلام، الجان الذين كانوا على الأرض قبلنا، قبل أبينا آدم، دينهم الإسلام. الدين عند الله واحد، هو دين الإسلام. ولكن في زمان كل نبي هناك بيان معرفي وعقائدي، وهناك تشريع وقوانين تتناسب مع ذلك الزمان، مع ذلك المكان، مع المستوى العقلي لذلك المجتمع، مع الظروف المحيطة بتلك الأمة، وهكذا تجري الأمور. وإلا فالدين واحد، هو دين الإسلام. فبيت المقدس هو بيت الإسلام، الإسلام على طول الخط منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فبيت المقدس هو بيت الإسلام، وليس خاصا باليهود، وليس خاصا بمجموعة معينة، بسلالة معينة، وليس خاصا بالعرب أو بغيرهم. بيت المقدس أرض مباركة، هي أرض لكل الأنبياء. أما هذا البناء، هذا بناء أموي شيطاني، بناه عبد الملك ابن مروان لأجل تضليل الناس، وجاء بصخرة اقتطعها من هذه الهضبة ورتب هذه المغارة الموجودة واصطنع هذا الأمر. وهذه العوبة وأحدوثة أموية، لا شأن لي بالمخالفين، المخالفون عقيدتهم لهم، أنا أتحدث عن ثقافة الكتاب والعترة. فكل هذه التفاصيل ليست مذكورة في حديث العترة الطاهرة، يذكرها المخالفون، يذكرها السياسيون الإعلاميون، هم أحرار فيما يعتقدون، وأنا حر فيما أعتقد. ما أجده واضحا في أحاديث أهل البيت أن المراد من بيت المقدس هي هذه الهضبة وهذا المرتفع الصخري الواقع في شرق القدس، وكان عليه بناء، كان هناك عليه بناء، هذا البناء أسس منذ زمان إبراهيم وهدم عدة مرات وجدد، وبني في زمان سليمان، هذا الذي يتحدثون عنه الهيكل. الهيكل ليس خاصا باليهود، هذه معابد الأنبياء ليست خاصة بأمة معينة. فحينما يأتي الدين الخاتم تنتهي كل الأديان السابقة، هذه عقيدتنا، وكل الأماكن المقدسة ستكون تحت خيمة هذا الدين. دعوني أقرأ لكم ما جاء في هذه الرواية، وأنا أقرأ من الجزء الرابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، ليس تفسيرا شخصيا للسيد هاشم البحراني، وإنما هو جامع للأحاديث التفسيرية عن آل محمد. هذا هو الجزء الرابع من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 511، الحديث السادس عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، قال: لما أسري برسول الله إلى بيت المقدس حمله جبرائيل على البراق، فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء. كان هناك بناء، يوجد بناء، يوجد بناء على هذه الهضبة، وإن كان يمكن أن يقال أن المحاريب يمكن أن تطلق حتى على الأرض غير المبنية، ولكن للحديث بقية. ليس بالضرورة أن يكون المحراب مبنيا حتى يقال له محراب، المحراب هو مكان الصلاة والعبادة، فليس شرطا أن يكون مبنيا. لماذا قيل له محراب؟ قيل له محراب لجهتين: الجهة الأولى، رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يريد أن يصلي يثبت حربة أمامه لأجل أن تكون حاجزا لمكان صلاته ولموضع سجوده، حتى يلتفت الآخرون أن لا يمروا وأن لا يدوسوا على موضع سجوده أو على مكان صلاته، فيضع حربة، فمكان الحربة ومكان الحراب يقال له محراب. المحراب هو المكان الذي تثبت فيه الحراب، ويقال له المحراب لأن الإنسان إذا دخل في صلاته دخل في حرب مع الشيطان. فمحاريب الأنبياء ليست بالضرورة أن تكون مبنية، ولكنني أقول إن التعبير هنا يشير إلى وجود بناء، يتضح هذا إذا ما أتممنا قراءة الرواية. فأتيا بيت المقدس، يعني النبي وجبرائيل، وعرض عليه محاريب الأنبياء فصلى بها ورده، فمر رسول الله في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلوا بعيرا لهم وكانوا يطلبونه، فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه. فلما أصبح رسول الله قال لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم. هذا الحدث وقع في بدايات البعثة. وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم، وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم، فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك. فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة من، فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل. كم الأساطين؟ أساطين جمع أسطوانة، والقناديل جمع قنديل، وذلك لا يكون إلا في بناء عامر. فهذا يعني أن هناك بناء. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لا أريد أن أقرأ الحديث، الحديث طويل. هذه الرواية وأمثالها تخبرنا عن وجود بناء يقال له بيت المقدس. هناك محاريب الأنبياء، هناك منازلهم، هناك آثارهم، هناك أساطين. الأساطين اسطوانات، لابد أن يكون البناء عاليا ضخما كبيرا، وهناك قناديل للإضاءة، فهذا يعني هناك بناء. هذا البناء في ذلك الزمان لا يوجد يهود في زمان البعثة. حدثتكم في الحلقة الماضية من أن اليهود خرجوا من فلسطين منذ عام 132 ميلادي، وإذا كان هناك بقايا لليهود بعد ذلك رجعوا، فكان عددهم قليلا جدا. فهذا البناء الذي يسمى ببيت المقدس هو بناء لكل الأنبياء، أية ديانة كانت شائعة هي التي تظهر وتتجلى في هذا المكان. ففي زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، الديانة التي كانت شائعة في فلسطين هي الديانة النصرانية في تلك الفترة. لم يكن البيت خاضعا لليهود، فبيت المقدس هو بيت الأنبياء، شيده إبراهيم، وإبراهيم قبل الديانة اليهودية لا كان يهوديا ولا كان نصرانيا، إبراهيم على الديانة الحنيفية. فبيت المقدس بيت أسس وأنشئ على الديانة الحنيفية. فالنبي في إسرائه ومعراجه ذهب إلى هذا المكان، ولكن هذا المكان مبارك ما حوله، كل الهضبة الواسعة المحيطة ببيت المقدس هذه أرض مباركة، وكل هذه الهضبة مباركة وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صخرة بيت المقدس هو أعلى نقطة في هذه الهضبة، أعلى نقطة في هذه الهضبة، وتقع في وسط الهضبة، هذه هي صخرة بيت المقدس. ولذا حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الجزء 18 من بحار الأنوار صفحة 389، حديث طويل ينقله الشيخ المجلسي عن أمالي الشيخ الطوسي، حديث مرقم 97 صفحة 388. أذهب إلى موطن الحاجة، ماذا قال رسول الله؟ يخاطب أمير المؤمنين: إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء. ما قال بلغت إلى المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى في نهاية المعارج. إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بوزيره ونصرته به. فقلت: يا جبرائيل، ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب. إلى آخر الحديث. رسول الله ماذا وجد؟ وجد هذا الكلام كما يقول في هذا الحديث على صخرة بيت المقدس. هو لا يتحدث عن صخرة صغيرة وعن كتابة مخطوطة باليد، هذا المضمون هو نفسه الذي جاء في حديث أمير المؤمنين. وأنا أقرأ من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة ذات الجزئين في مجلد واحد صفحة 158، الحديث الذي يرويه القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق. لا مجال لقراءة هذا الحديث بتمامه وكماله مما جاء فيه إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء، يتحدث عن الماء الأول، ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ويستمر الحديث في بيان هذه الحقائق إلى أن يقول الحديث ماذا يقول: ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الأراضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. لاحظوا، الحديث تحدث عن السماوات، عن الأراضين. ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها. لماذا ذكر الجبال؟ أفليست الجبال هي من الأراضين؟ حينما تذكر الجبال يراد من الأراضين الأراضي السهلة المنبسطة. ألا نسمي السهول والأراضي المنبسطة نسميها أراضي؟ فلما خلق الجبال أين كتب؟ كتب في رؤوسها. ولذلك قلت المراد من صخرة بيت المقدس هو أعلى الهضبة، ومن هنا انطلق البراق برسول الله في معراجه، أعلى الهضبة، المكان الأعلى في الهضبة. أما هذه الأكاذيب، هذه أكاذيب عبد الملك ابن مروان وأكاذيب الأمويين. فرسول الله ماذا قال هنا؟ بأنه إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها، على صخرتها، على أعلى الهضبة، وكانت قمة الهضبة مجاورة لذلك البناء الذي كان يسمى ببيت المقدس. لذا حين جاء عمر ابن الخطاب إلى القدس وبنى مسجدا، أين بنى هذا المسجد؟ لو قرأنا تأريخ بناء المسجد في كتب التأريخ، أنا لا أريد أن أطيل الحلقة وإلا لجئتكم بالمصادر بكتب التأريخ، كيف بنى عمر المسجد؟ بناه في مقابل الصخرة، يعني في مقابل القمة. اقرأوا تأريخ بناء عمر للمسجد. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى التي يظهر فيها منظر عام لقبة الصخرة. هذا منظر عام لقبة الصخرة. الآن الصورة في قبالتي، في الجانب الأيمن من الصورة. رجاء اجعلوا الصورة كبيرة في الشاشة، ليس مهما أن أظهر في الشاشة. في الجانب الأيمن تلاحظون هذا البناء المثمن، هذا هو البناء الذي بناه الأمويون وجعلوه بناء شيطانيا عوضا عن الكعبة وخدعوا الناس فيه. أما الأرض المباركة فهي كل هذه المساحة المفتوحة وأكثر، هذه هي هضبة بيت المقدس. أما هذا البناء قبة الصخرة فهذا بناء أموي شيطاني، والصخرة التي تحت هذه القبة لا أصل لها، هذه من ابتداعات عبد الملك ابن مروان، وقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل قبة الصخرة وفي فضل الطواف حولها. الناس حينما يذهبون يطوفون حولها، حتى الشيعة حينما كانوا يذهبون يطوفون، وكل ذلك بدع أموية لا صلة لها بدين محمد وآل محمد. وتلاحظون أن الأئمة ما أشاروا إلى شيء من ذلك، ومرت الروايات، بل إنهم ما أمروا واحدا من شيعتهم أن يذهب إلى بيت المقدس. في الجانب الأيمن تلاحظون هناك قبتان صغيرتان بالقياس إلى القبة الكبيرة. هاتان القبتان، واحدة منهما وهي الكبيرة تسمى بقبة المعراج، والقبة الثانية تسمى بقبة محمد. ويبدو أنهم صنعوا قبة محمد مجاراة لمقام إبراهيم، مثلما مقام إبراهيم قريب من الكعبة، فالحجاج كانوا يطوفون حول هذا البناء ويطوفون في داخل البناء. البناء من الخارج مثمن، ومن الداخل أيضا هناك بناء مثمن. وأعتقد أن هذه التفاصيل عرضت من خلال فيديو قناة الجزيرة والفيديو الثاني الذي عرضته عليكم قبل قليل. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية لنفس هذا المنظر. تلاحظون هناك دائرتان، الدائرة الكبيرة في داخلها قبة، هذه القبة تسمى بقبة المعراج، والدائرة الصغيرة توجد فيها قبة، هذه القبة تسمى بقبة محمد، بقبة النبي. هاتان القبتان لا أصل لهما، حتى لو أردنا أن نبحث في التاريخ متى بنيتا، كيف بنيتا، ما معناهما، لا أحد يعرف عن هذين الأثرين شيئا. نعم هناك من يرقع فليرقع، ولكن لا أثر في المصادر وفي الوثائق عن هذين الأثرين بشكل واضح وصريح مقنع. يوجد هراء من الكلام موجود، الهراء من الكلام موجود عن كل شيء وفي كل شيء وفي كل مكان. إذا كان معراج النبي من الصخرة، لماذا هذه القبة؟ هذه القبة تسمى بقبة المعراج، فلربما كانت قمة الهضبة هنا، ربما أقول ربما كانت قمة الهضبة هنا، وهناك من بناها بعد ذلك بعد زمان عبد الملك ابن مروان، وكان عارفا بقمة الصخرة، قمة الهضبة، والهضبة كلها هي صخرة بيت المقدس، قمتها يقال لها الصخرة، قمة الجبل يقال لها صخرة الجبل. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة لقبة الصخرة، وتبدو الصورة واضحة لقبة المعراج ولقبة النبي. الصورة الرابعة رجاء اعرضوها لنا. الصورة الرابعة الدائرة الكبيرة، هذه قبة المعراج، والدائرة الصغيرة قبة النبي. اعرضوا لنا الصورة الخامسة. الصورة الخامسة هذه قبة المعراج ذات اللون الأبيض، والقبة التي يعلوها لون فيه زرقة، القبة الصغيرة هي قبة النبي. هذه القباب لا يعرف من بناها بشكل تفصيلي دقيق، ولا تعرف لماذا بنيت. هناك من يرقع بأنها بنيت لذكرى المعراج، هذا ترقيع، أنا لا أريد أن أتحدث عن الترقيعات، ولكن لا أحد يعرف بالضبط وبالدقة من الذي بناها وفي أي تاريخ ولماذا بنيت. رجاء اعرضوا لنا الصورة السادسة. هذا المكان الذي علم بالخط الأحمر تقريبا هذه هي الهضبة المباركة بشكل تقريبي، نحن لا نعرف الحدود الجغرافية بشكل دقيق، ولكن تقريبا هذه هي الأرض المباركة، وهنا كان بيت المقدس ومن حوله الأرض المباركة، ومن هنا أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموضع الإسراء هو قمة هذه الهضبة التي عبر عنها في أحاديثهم الشريفة بصخرة بيت المقدس، لا الصخرة التي ابتدعها لنا عبد الملك ابن مروان في أضاليله وبدعه. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها تلاحظون هناك قبة رمادية، هذه القبة الرمادية هي المسجد الذي بناه عمر ولا زال موجودا، وبحسب القرائن التاريخية حينما نتتبع كتب التاريخ نجد أن عمر وفي حديث له مع كعب الأحبار اختار هذا المكان، وكان في مواجهة صخرة بيت المقدس، في مواجهة الصخرة يعني في مواجهة القمة، المنطقة العالية من هذه الهضبة. الصورة التي بعدها رجاء اعرضوا لنا الصورة، وأعتقد أن الصورة تكاد تكون أوضح. القبة الرمادية هي قبة المسجد الذي بناه عمر ولا زال المسجد موجودا، قطعا تغير البناء فيه وتجددت عمارته عبر التاريخ، هذا شيء طبيعي. فما يقال له صخرة، الصخرة هي القطعة الجبلية الكبيرة. ماذا نقرأ في سورة لقمان؟ ماذا نقرأ في سورة لقمان؟ في سورة لقمان في الآية السادسة بعد العاشرة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ما هي الصخرة من الأرض؟ لماذا جاءت مذكورة على حدة؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الصخرة هنا الجبال، مثل ما جاء في حديث إمامنا الصادق: ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الأراضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الشمس، إلى آخر الحديث. فجاء ذكر السماوات، جاء ذكر الأراضين، وجاء ذكر الجبال. هذا هو الذي أسميه بفهم الكتاب وفهم الحديث بمنهجية لحن القول، لا بمنهجية الشافعي وبمنهجية البدو، بدو الصحراء. فما كان يفهمه الصحابة بطريق البدو كان في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل طويت وانتهت، وجاءت مرحلة التأويل، ويا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل. الأمة رفضت التأويل، والشيعة كذلك رفضت التأويل، والتأويل هو الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم هم محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط. في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. باعتبار الحديث هنا عن صعوبة العثور، فقطعا من أصعب الأماكن التي يصعب فيها العثور على الأشياء في بواطنها القمم الجبلية العالية، الجبال والهضاب والصخور، صخور العالية. وهنا في حديث إمامنا الصادق: ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها. فالمراد من الصخرة هو رأس الجبل. ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. وأعود إلى ما جاء في الجزء 18 من بحار الأنوار، والنبي يقول: إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فالصخرة هي رأس الجبل، هي رأس الهضبة، ومن هناك كان مسرى النبي. الخلاصة ما هي؟ بيت المقدس هو بيت الإسلام، هو بيت الأنبياء، وهو دار عبادة ودار قدس لكل الديانات السابقة حتى صار تحت خيمة الإسلام، تحت خيمة محمد صلى الله عليه وآله. هو موضع مقدس والأرض من حوله مباركة. تلك الهضبة الواقعة في شرق القدس، وأعلى الهضبة هي صخرة بيت المقدس، ومنها عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. أعرض لكم خلاصة لخصتها من كل ما جاء في ثقافة الكتاب والعترة عن بيت المقدس الذي هو عنوان للقدس، والقدس عنوان لفلسطين، وعنوان هذه الحلقات فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. هذه خلاصة، وبيانات مختصرة جدا، لربما البعض لم يكن قد تابع الحلقات بالتفصيل ويصعب عليه أن يتابعها، الحلقات طويلة والمعلومات كثيرة والتفاصيل وافرة، لذلك لخصت المعلومات في هذه السطور القليلة. أولا، الموضع المبارك هذا في ثقافة الكتاب والعترة اسمه الحقيقي بيت المقدس، إطلاق المسجد الأقصى عليه ليس حقيقة، وإذا ما جاء في بعض الأحاديث من باب مجاراة الناس أو من باب التجوز والمسامحة، مثل ما قال إمامنا الباقر لإسماعيل الجعفي: من هذه إلى هذه، من الكعبة إلى السماء، وما بينهما حرم. فاسم الموضع هو بيت المقدس، إطلاق المسجد الأقصى عليه ليس حقيقيا. أحاديث النبي، أحاديث المعصومين تسمي هذا الموضع من القدس من فلسطين ببيت المقدس، هذا أولا. ثانيا، كان قبلة للنبي والمسلمين في بادئ الأمر، حينما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة كانت القبلة باتجاه بيت المقدس، وكانوا يضعون الكعبة بنفس الاتجاه، ولكن القبلة كانت بيت المقدس. بعد الهجرة، بعد أن هاجر وخرج من مكة، تغيرت القبلة. فالموضع بيت المقدس اسمه، حين نقول المسجد الأقصى، هذا تجوزا أو مجاراة للناس. كان قبلة أولى للنبي وللمسلمين، وتغيرت بعد ذلك القبلة. مكان مرت فيه قوافل الأنبياء، مكان مقدس خطه أبونا آدم، ولكن صار واضحا وجليا في زمان أبينا إبراهيم. ومنذ زمان إبراهيم النبي، وهذا المكان مكان مبارك مقدس لكل الأنبياء ولكل الديانات المنسوبة إلى كل الأنبياء، حتى صار تحت خيمة الإسلام. رابعا، كان جزءا من برنامج الإسراء والمعراج، فلقد أسري بنبينا إليه، وبحسب ما عندنا من الروايات والأحاديث كان الأنبياء بانتظاره، فأما كل الأنبياء. قطعا الحديث هنا عن إمامته لكل الأنبياء، نحن لا نتحدث هنا عن أبعاد جغرافية، هناك مواقع جغرافية، ولكن في مثل هذه الخصوصيات وفي مثل هذه الشؤون الغيبية النبوية المحمدية، نحن لا نتعامل بالقياسات المادية، الأمر يتجاوز هذه القياسات وهذه الحسابات. هناك صلى بكل الأنبياء، هكذا تحدثنا الأخبار الشريفة، وذلك جزء من برنامج الإسراء والمعراج. وربما لو سنحت لي فرصة في برنامج من البرامج أن أفصل القول عن رحلة الإسراء والمعراج، فإني سأتناول هذا المطلب بالشرح والبيان بنحو مفصل بحسب ما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك صلة تكوينية بين هذه الأرض بين بيت المقدس وبين أراض أخرى ترتبط بمحمد وآل محمد، إذ جاء في رواياتنا عنهم من أن أرض قم هي قطعة من بيت المقدس. قلت إني ألخص ما جاء في أحاديثنا الشريفة، وهذا بحاجة إلى شرح، ولا أجد وقتا أو مجالا لشرح كل حديث. جاء في أحاديثنا الشريفة من أن أرض قم هي قطعة من بيت المقدس، وجاء في أحاديثنا الشريفة من أنه من المساجد المباركة، والصلاة أجرها وثوابها عظيم في هذا الموضع في هذا المسجد، لا أتحدث عن قبة الصخرة، هذا بناء أموي شيطاني لا علاقة لي به، إنني أتحدث عن هذه الأرض المباركة، عن بيت المقدس، وأتحدث في ضوء ثقافة الكتاب والعترة، لا شأن لي بالآخرين. قبلوا كلامي، رفضوا كلامي، أنا أتحدث هنا عن منطق الكتاب والعترة بحسب ما أفهم، بحسب فهمي، لا أفرض رأيي على أحد، ولكنني أعرض المعطيات. مسجد لا يشد له الرحال، المخالفون يقولون إنه مسجد يشد له الرحال، مسجد لا يشد له الرحال، افتروا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، لا شأن لنا بأحاديثهم وبمفترياتهم، هم أحرار بما يحدثون وبما يفترون، ونحن أحرار بما نعتقد. ليست لهذا المكان الخصوصية التي هي للمسجد الحرام وللمسجد النبوي ولمسجد الكوفة، لذلك هذه المساجد يشد لها الرحال، وهذه المساجد حكم المسافر فيها أنه مخير بين القصر والتمام. يضاف إلى ذلك حرم أمير المؤمنين في النجف وحرم سيد الشهداء في كربلاء، ويمكن أن يضاف حرم الأئمة، لكننا لا نملك نصوصا على ذلك، نقف عند حدود النصوص، نقف عند حدود النصوص، وإلا فالملاك واضح، ملاك هذا الحكم في هذه المواطن المشرفة واضح، واضح جدا، ولكننا تسليما نقف عند حدود النصوص. هذه خلاصة موجزة، وبقيت نقطة واحدة وهي نقطة مهمة جدا، هذه النقطة سأتناولها بالشرح والبيان في هذه الحلقة، أحاول أن ألملم أطراف حديثي وأن أغض الطرف عن بعض المطالب، فقد طالت الحلقات وكثر الكلام في هذا الموضوع. قبل أن أتناول النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. آخر نقطة أو آخر خصوصية من خصوصيات بيت المقدس وهي مهمة جدا، سأتناولها، ولكنني سأذكر ملاحظة سريعة توضيحية. فحين يقال صخرة بيت المقدس، المراد من الصخرة قد تطلق على كل الهضبة أو على قمتها، والذي يبدو من القرائن أن المراد من صخرة بيت المقدس هي أعلى جزء فيها، وهذا هو الاستعمال الشائع في اللغة أو في العرف وحتى في الجغرافيا وفي الجيولوجيا في العلوم المعاصرة والقديمة. على سبيل المثال، رجاء اعرضوا لنا صورة صخرة جبل طارق في منظر الليل. هذه هي صخرة جبل طارق. ماذا يسمونها في التاريخ، في الجغرافيا، في السياسة، في القوانين؟ ماذا يسمون هذا الهيكل أو التضريس الأرضي؟ هذا الهيكل أو التضريس الأرضي الكبير يسمى بصخرة جبل طارق. هذا المنظر ليلي، هناك منظر نهاري رجاء اعرضوه لنا، وليكن على سعة الشاشة حتى تكون الصورة واضحة. هذا منظر نهاري لهذه الصخرة الجبلية، معروف في التاريخ وفي الجغرافيا وفي اللغة وفي العرف وفي السياسة والقانون وفي الإعلام وفي التعليم. هذا التضريس الأرضي يقال له صخرة جبل طارق. رجاء اعرضوا لنا صخرة جبل إيفرست وهي أعلى قمة في العالم. هذه أعلى قمة إيفرست، ماذا تسمى؟ راجعوا المصادر العلمية والمراجع العلمية، تسمى بصخرة جبل إيفرست. صورة ثانية ربما تكون أوضح، هذه هي صخرة جبل إيفرست وهو الجزء الأعلى من قمة الجبل. فصخرة بيت المقدس، بيت المقدس كان مبنيا على هضبة صخرية واسعة، أعلى جزء في هذه الهضبة يسمى بصخرة بيت المقدس. وأما هذا الهراء الموجود، هذا هراء عبد الملك ابن مروان، هنيئا للطائفين حوله وللذين يطوفون في هذا البناء المرواني. تلاحظون الفارق الكبير بين ما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية وبين ما هو موجود في ثقافة الكتاب والعترة. والقضية لا تقف عند هذا الحد، إذا أردنا أن نذهب مع باقي الموضوعات، مع باقي التفاصيل في العقائد، في التفسير، في الفقه، في الثقافة العامة، في التاريخ، القضية هي هي. لماذا؟ لأن الساحة الثقافية الشيعية مصابة بهذا المرض الخبيث، السرطان القطبي الخبيث. ولذكر هذا السرطان لا بأس أن نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي. قضيتنا المركزية المشروع المهدوي الأكبر، وبيت المقدس في القدس في فلسطين جزء من هذا المشروع. فمثلما كان بيت المقدس جزءا من برنامج الإسراء والمعراج، وما اجتماع كل الأنبياء إلا إشارة واضحة صريحة إلى ارتباط هذه الأرض وهذا الرمز بالمشروع المهدوي الأكبر. فكل الأنبياء وكل الأوصياء وكل الأولياء وكل الديانات والجميع منذ اليوم الذي نزل فيه أبونا آدم إلى هذه الأرض وكل شيء بانتظار الموعود بانتظار إمام زماننا، كل ما تقدم من خير هو للتمهيد له، وكل ما تقدم من شر هو لتعويق مشروعه صلوات الله وسلامه عليه. فقضيتنا المركزية عنوانها عاشوراء، ولكن ما هو مضمون عاشوراء؟ عاشوراء تعني المشروع المهدوي الأعظم. بيت المقدس هذا هو جزء من خارطة المشروع المهدوي الأعظم، هذا هو موقع بيت المقدس في ثقافة الكتاب والعترة، ليس هو القضية المركزية. القضية المركزية المشروع المهدوي الأعظم، وبيت المقدس هو جزء من أجزاء هذا البرنامج. إذا ما أردنا أن نعود إلى الوراء، إبراهيم بنى المسجد الحرام، والمسجد الحرام والمسجد النبوي والكوفة وكربلاء كل هذا يشير إلى إمام زماننا، وبيت المقدس حين بناه إبراهيم في فلسطين يشير إلى عيسى المسيح، وعيسى المسيح جندي من جنود إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وفارس من فرسانه العظام. لن أطيل الحديث أكثر من ذلك في هذه الجهة، فإنني إذا فتحت الحديث فيها ستطول الحلقة أكثر وأكثر. أعود إلى ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة بهذا الخصوص في جزئية بيت المقدس من قضيتنا المركزية، المشروع المهدوي الأعظم. في بيت المقدس تنتهي حرب الثمانية أشهر، وهي حرب إمام زماننا، هكذا حدثتنا الروايات. إمام زماننا ما هو بإمام حرب، إمام سلام، ولكن السلام على هذه الأرض التي ملئت بالظلم والجور لن يتحقق إلا بإجراء عملية جراحية كبرى، وتلك العملية الجراحية الكبرى هي حرب الثمانية أشهر. الروايات حدثتنا عن أن حرب الإمام الحجة تستمر ثمانية أشهر، قد تكون هذه الأشهر أطول من شهورنا، ولكنها بالنتيجة ثمانية أشهر، ففي زمانها يشعر الناس بها ثمانية أشهر. فالحرب التي عند انتهائها يعلن بشكل رسمي تأسيس الدولة المهدوية المنتظرة من كل أولئك الأنبياء الذين صلوا خلف رسول الله في بيت المقدس عند إسرائه ومعراجه. ففي بيت المقدس حين يصلها إمام زماننا ويفتحها هناك تنتهي حرب الثمانية أشهر، وبعدها تبدأ دولة العدل والحق والرخاء والرفاهية، وقل ما تريد أن تقول. ثانيا، في بيت المقدس حين يصل إمامنا ويصلي هناك أمام عيون الجميع ينزل عيسى المسيح من السماء. نحن ما عندنا تفاصيل كثيرة عن نزول عيسى المسيح، ما عندنا تفاصيل كثيرة، لربما إذا ما وفقت وقدمت بين أيديكم برنامج زهرائيون في الأيام القادمة فهذا البرنامج برنامج خاص بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما جرت الأمور بأسبابها ووفقت أن أقدم بين أيديكم هذا البرنامج سأتحدث عن شؤونات إمام زماننا، والحديث عن عيسى المسيح وعن نزوله شأن من شؤون الثقافة المهدوية فلا بد أن أمر عليه. فعيسى المسيح يبدو لي هكذا من خلال الأحاديث والروايات له أكثر من نزول، فهو نبي سماواتي، نبي سماوي يصعد إلى منزله إلى السماء وينزل إلى الأرض. والحكمة في ذلك نصرة الحق. في بيت المقدس ينزل عيسى، وبنزول عيسى تتكشف الكثير من الحقائق. أعظم سلاح عند إمام زماننا، أعظم سلاح، ليس السلاح الذي يقتل البشر، أعظم سلاح هو سلاح بيان الحقائق. فإمامنا سيكشف الأسرار وسيفجر المعارف وسيزيح الظلام عن هذه العقول، فأول أمر يقوم به أن يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم، وإنما تجمع العقول كيف؟ بزوال الظلام، بزوال ظلام الجهل وظلام الصنمية القاتل في كل المجموعات الدينية. الصنمية داء يمنع الإنسان من أن يفكر بحرية، الصنمية داء يمنع الإنسان من أن يعبد الله كما يريد الله، الصنمية داء الشيطان، الشيطان الذي كان يصنم نفسه وأراد أن يعبد الله ولكن من خلال نفسه، لذلك طرده الله، طرد ولعن، لأن الله يريد أن يعبد من حيث يريد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعبد من حيث يريد العبد. ما قيمة إرادة العبد؟ الصنمية تجعل عبادة الإنسان أياً كان نوع العبادة هذه، أياً كان نوعها، تجعل العبادة عبادة شيطانية. الصنمية تكبل العقل البشري، الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين معرفته لإمام زمانه، الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يدرك الحقائق كما هي، الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يفهم الأمور بشكل صحيح، الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يدرك الأدلة والبراهين والحجج، الصنمية تعمي وتصم. أقوى أسلحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين يجمع العقول أن يزيح الظلام، ظلام الجهل وظلام السفاهة وظلام الحماقة وظلام الجهل المركب، كل هذا عصف بعقول العلماء والنخبة وأهل الفكر من جميع الأمم وفي أمتنا بالخصوص وفي واقعنا الشيعي بالخصوص. عيسى المسيح سلاح من أسلحة إمام زماننا في هذا الأمر، فحين ينزل من السماء وتتكشف الحقائق، حقائق التأريخ، تتكشف حقائق اليهود وماذا فعلوا، وتتجلى الأمور للنصارى للمسيحيين إلى أين ذهبوا ومن الذي غرر بهم، ويظهر التزييف في هذه الأمة، وماذا فعلت السقيفة بهذه الأمة، وما الذي جرته المناهج البعيدة عن أهل البيت في الواقع الشيعي. فالسقيفة كفرت بالعترة جملة وتفصيلا، وآمنت بالكتاب وحسبهم كتاب الله كما قالوا، والشيعة آمنت بالعترة قولا، أما عملا فقد كفرت بمناهج تفكيرهم وبثقافتهم، وذهبت الشيعة بنخبتها تركض وراء الفكر الناصبي. هناك تتكشف الحقائق وتتجلى جلية واضحة. المشروع المهدوي مثقل بكل ما مر في هذا التاريخ، ولا بد أن تزاح هذه الأثقال شيئا فشيئا. وعيسى المسيح أحد وسائل إمام زماننا في بيان الحقائق. هذا هو الكتاب الكريم، وهذه سورة النساء. الآية 59 بعد 100 بعد البسملة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب، الجميع أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس، على الأقل اليهود والنصارى، فهم الذين يحكمون العالم في يومنا هذا، ويبدو أن حكومتهم ستستمر. حكومة أهل الكتاب، حكومة النصارى، يبدو أنها مستمرة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهل مات عيسى؟ عيسى لم يمت في عقيدتنا، نقرأ ماذا جاء في تفسير القمي. السيد هاشم البحراني في الجزء الثاني من تفسير البرهان ينقل لنا عن تفسير القمي، تفسير علي ابن إبراهيم رحمة الله عليه. هنا ينقل علي ابن إبراهيم بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب، وهذا من المخالفين لأهل البيت، ليس معدودا في شيعة أهل البيت، عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر، إن آية في كتاب الله قد أعيتني. فالحجاج كان حافظا للقرآن وكان مدرسا للقرآن، في بدايات حياته كان يدرس القرآن في المساجد. أبو حمزة يحدثنا عن شهر بن حوشب يقول: قال لي الحجاج: يا شهر، إن آية في كتاب الله قد أعيتني لا أعرف لها معنى. فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والله إني لأمر باليهود والنصران فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الحجاج هكذا فهم الآية، من أن كل يهودي وكل نصراني قبل أن يموت لابد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله. لذلك يقول: والله إني لأمر باليهود والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، لأن الحجاج كان يضرب أعناق الجميع، يهود، نصارى، مسلمون، ولكن كانت قسوته على الشيعة أكثر. ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد. فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، قبل موته، قبل موت عيسى المراد، وليس قبل موت اليهودي أو النصراني من أهل الكتاب. فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن به قبل موته، قبل موت عيسى، ويصلي خلف المهدي. قال: ويحك، أنى لك هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ قال: ويحك، أنى لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني باقر العلوم. فقال: ماذا قال الحجاج؟ جئت بها والله من عين صافية. الحجاج أدرك هذا المعنى، هو قال: فقال: جئت بها والله من عين صافية. يذكرني هذا بما قاله أمير المؤمنين وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف، وهذا الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، صفحة 206، الحديث التاسع من الباب المعنون باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث التاسع عن إمامنا الصادق، يحدثنا عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين، حديث طويل. أذهب إلى موطن الحاجة فيقول: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، عيون كدرة قذرة، من هذه العيون أصيبت ساحة الثقافة الشيعية بالسرطان القطبي الخبيث بسبب مراجعنا وعلمائنا الذين يكرعون ويشربون من هذه العيون ثم ينقلون لنا ما شربوه وما كرعوا منه وفيه. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هنا نطق الوجدان، نطق الضمير، نطقت الفطرة، فالإنسان مهما كان تبقى آثار الفطرة موجودة، يغطيها ما يغطيها من سوء التربية، من الإرث السيء، من سوء العمل، من سوء القول، يغطيها ما يغطيها، ولكن في بعض الأحيان هناك حقائق صادحة وصادعة لا تستطيع فطرة الإنسان أن تقاومها، ولا يستطيع الضمير البشري أن ينحرف عنها. فهذه الآية أعيت الحجاج، فلما جاء الجواب منقولا عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال: جئت بها والله من عين صافية. هذه دعوتي إليكم، إنني أدعوكم إلى العيون الصافية. هذه برامجي وهذه أحاديثي، هل خرجت عن العيون الصافية؟ أنا ما بين الكتاب والعترة، أحاول أن أفهم ذلك بحسب قواعد فهمهم، لا أدعي الصواب في كل ما أقول أبدا أبدا أبدا، أحاول أن أصيب، لكنني أحاول في الساحة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح، إنني أحاول، هذا هو جهدي وجهدي، هذا الذي أستطيعه، إنني أعمل في المكان الصحيح وأتحرك في الاتجاه الصحيح، الكتاب والعترة، أصيب أخطئ فتلك طبيعة الإنسان، فماذا أصنع؟ تلك طبيعة الإنسان، نحن أخطاؤنا أكثر من صوابنا وسيئاتنا أكثر من حسناتنا وسفاهتنا أكثر من رشدنا وجهلنا إن كان بسيطا أو كان مركبا أكثر من علمنا، هذا هو حالنا، وهذا السبب الذي يجعلنا في غاية الاحتياج لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلام سيد الأوصياء: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هنيئا هنيئا وهنيئا وهنيئا إلى أن ينقطع النفس وما بعد انقطاع النفس. لكل من جعل مسار حياته في أجواء الكتاب والعترة، حتى وإن أخطأ، حتى وإن اشتبه، فأين هذا من ذاك الذي يقضي حياته في خدمة الفكر الناصبي ويعرضه للناس على أنه من فكر أهل البيت؟ هنيئا وهنيئا وهنيئا إلى أن ينقطع النفس، وبعد أن ينقطع النفس إلى ذاك الذي يقضي حياته في خدمة حديث العترة الطاهرة. أتمنى أن أكون من هؤلاء، والله أتمنى أن أكون من هؤلاء، وأتمنى لكل الذين يحبون عليا، أتمنى لكل الذين يحبون عليا أن يكونوا كذلك. ولكن 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 نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. في بيت المقدس حينما يصل إمام زماننا الحجة بن الحسن إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هناك حين تتكامل المجريات وتتسلسل الأحداث، وحين يسفر الحق عن وجهه في جنبات فلسطين، هناك في بيت المقدس وفي الأرض التي بوركت من حوله يعلن عن نهاية حرب 8 أشهر. هذه الحرب التي تكون بوابة لسلام يعم الأرض من شرقها إلى غربها. ومن شمالها إلى جنوبها. وفي طوايا تلك الأحداث ينزل عيسى بن مريم من السماء في وقت الصلاة ويصلي خلف إمامنا، والأحاديث واضحة صريحة في ذلك. وأنا هنا أذكر رؤوس أقلام موجزة مختصرة فقط من دون التوغل في التفاصيل وفي سائر المجريات. وفي بيت المقدس يعلن عن نهاية الدجال اليهودي الذي عبرت عنه الروايات بالأعور الدجال. فالأعور الدجال هو عنوان للدجال اليهودي، وهو آخر دجال في كنانة إبليس. فإمام زماننا يقضي أولا على الدجال الشيعي، وهو أخطر الدجالين. يقضي على الدجال الشيعي حينما يقضي على فقهاء البترية بين النجف وكربلاء. الروايات تحدثت عن هذا الموضوع، وسآتي على ذكره في الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج. آخر أجزاء هذا البرنامج ستكون عند هذا الموضوع. فإمام زماننا يكون قد قضى على الدجال الشيعي أخطر الدجالين كما في الروايات، لست أنا الذي أقول، وستستمعون إلى أحاديث آل محمد تشرح لكم الحقيقة. إبليس جهز لحربه مع المشروع المهدوي الذي سيكون سببا في القضاء عليه. فاليوم المعلوم والوقت المعلوم الذي سينتهي فيه المشروع الإبليسي بالقضاء على إبليس إنه في العصر المهدوي، ما بين الظهور إلى الرجعة إلى دولة الدول، إلى دولة علي، إلى جنة الأرض، الدولة الخاتمة دولة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تلك هي عقيدة الرجعة بكل تفاصيلها. فالدجال الأول الذي يقضى عليه هو الدجال الشيعي، يقضى عليه ما بين النجف وكربلاء. والدجال الثاني وهو الدجال الناصبي يقضى عليه عند دمشق في منطقة عذراء، في مرج عذراء، هناك يقضى على الدجال الناصبي الذي تعنونه الروايات السفياني. الدجال الشيعي تعنونه الروايات فقهاء الكوفة وقراؤها من البترية، هذا هو عنوان الروايات. هذه المصطلحات كلها من أفواه آل محمد، من حديثهم. الدجال الشيعي وهو الأخطر والأسوأ في مواجهة إمام زماننا فقهاء الكوفة وقراؤها من البترية، هكذا وصفتهم أحاديث أهل البيت. وأقل سوءا منه الدجال الناصبي، الدجال السقيفي، ابن السقيفة وابن آل أبي سفيان السفياني، والقضاء عليه عند دمشق عند منطقة عذراء. والدجال اليهودي وهو الأقل خطرا، يكون القضاء عليه بعد ارتفاع رايات الحق في بيت المقدس وبعد نزول عيسى، هناك ينتهي الأعور الدجال. وبانطواء هؤلاء الدجاجلة، الدجال الشيعي الأخطر، الدجال الناصبي أقل خطرا من الدجال الشيعي، والدجال اليهودي أقل خطرا من الدجال الناصبي، بانتهاء هؤلاء الدجاجلة يعلن بشكل رسمي نجاح المشروع المهدوي وتأسيس دولة الحق التي كان الأنبياء ولا زالوا والأوصياء والمؤمنون في انتظارها. فموقع بيت المقدس هو هذا في ثقافة الكتاب والعترة. قضيتنا المركزية عاشوراء، مضمونها المشروع المهدوي الأعظم بيت المقدس عنوان للقدس، والقدس عنوان لفلسطين، هذه الأرض هي جزء من المشروع المهدوي. علينا أولا أن نجعل همنا واهتمامنا وهدفنا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وبيت المقدس جزء من هذا المشروع. لماذا فشل العرب وفشل المسلمون؟ لأنهم ساروا في طريق آخر ولن ينتصروا ما لم يعرفوا. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، ما لم يتمسكوا ببيعة علي في الغدير بكل تفاصيلها، وما لم يسيروا في منهج الثقلين، في منهج الكتاب والعترة، وما لم يكونوا أوفياء للحسين وللمشروع الحسيني، لا بالفهم القطبي، إني أتحدث عن حسين فاطمة، لا أتحدث عن حسين القطبي، أتحدث عن حسين المحمدي العلوي الفاطمي الحسني المهدوي، أتحدث عن هذا الحسين، إنني لا أتحدث عن الحسين الشافعي الأشعري المعتزلي الصوفي القطبي، لا أتحدث عن هذا الحسين، هذا الحسين لا أعرفه وأكفر به. ما لم تؤوب الأمة إلى إمام زمانها وأن تجعل المشروع المهدوية قضيتها المركزية الأولى، وأن تعرف موقع بيت المقدس في هذه القضية، لن تستطيع هذه الأمة أن تحرر بيت المقدس. والأيام بيننا، سيبقى تحريره لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأمة بإمكانها أن تغير مسار الأحداث، فقانون البداء هو القانون الأوسع والأعلى رتبة بين كل القوانين التي تحكم التكوين والتشريع. بإمكان الأمة أن تلغي الدجال الناصبي السقيفي السفياني إذا ما سارت في المسار الصحيح، وبإمكانها أن تجعله أسوأ وأسوأ حتى من كل الأوصاف التي حدثتنا الروايات التي بأيدينا على الأقل عنه، فما كل الروايات عندنا. الأمة بإمكانها أن تغير المسار، مثلما كان مقدرا للأمة أن تتمسك ببيعة الغدير، وأن يؤول الأمر بعد رسول الله إلى سيد الأوصياء، وكان من المقدر لها أن يكون ما يكون، أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بين أيديهم، وأن تعم البركات في كل صقع من أصقاع الأرض، ولكن هذا لم يحدث. الأمة غدرت بالغدير فتغيرت المقادير، حين غدرت الأمة بالغدير تغيرت المقادير. كان مقدرا للشيعة، إنني أتحدث عن عن مجتمعي وعن قومي، أتحدث عن شيعة آل محمد، هؤلاء هم أهلي وقومي وشعبي وأمتي وطائفتي وفرقتي، قولوا ما شئتم. كان مقدرا لهم أن يتحرك هذا البرنامج فيما بينهم، أن يتحرك فيما بيننا، ولكن الأمة أعرضت عن هذا البرنامج. هذا البرنامج يبينه لنا إمامنا السجاد، وأنا أقرأ من كتاب كمال الدين وتمام النعمة، والإمام يحدث أبا خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، القائلين يعني المعتقدين والمنتظرين لظهوره، أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ هل نحن أفضل من أهل كل زمان؟ نحن أسوأ من أهل كل زمان. الحديث عن شيعة أهل البيت: نحن أسوأ من أهل كل زمان مضى. ففي زمن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقل لنا الفكر الشافعي، كانت الشيعة تتأثر بالفكر الشافعي، ثم بعد ذلك نقلوا لنا الفكر الصوفي ونقلوا غيره، إلى أن وصلنا إلى زماننا من الخمسينات وإلى الآن، ونحن نعيش في دائرة الفكر القطبي الناصبي. فنحن أسوأ من أهل كل زمان، جمعنا كل السيئات وجمعنا أسوأ الأفكار الناصبية بسبب علمائنا ومراجعنا وقادتنا وأحزابنا. وهذه دعوة للإصلاح، فأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. هذا اقتراح لدعوة أنتم تبنوها، لدعوة الإصلاح والتنظيف والتطهير في ساحة الثقافة الشيعية. كان مقدرا لنا أن نكون أفضل أهل كل زمان من الطبقات الشيعية التي مرت في الأزمنة السابقة حتى في زمان الأئمة. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، أعطاهم ذلك لأنهم يستحقون. أما نحن فحشونا عقولنا بالصنمية وبالتسطيح الفكري والعقائدي وبعبادة الأشخاص وبالركض وراء الفكر الناصبي وبتفسير القرآن بالمنهج المخالف وبالثقافة المنافرة والمجافية لأهل البيت، فكيف يمن الله علينا بكل ذلك؟ لا يمكن. الأمور تجري بأسبابها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لذا أرفع صوتي دائما: يا جماعة تعالوا ننظف الساحة الشيعية من هذه القذارات الناصبية. يا أبا خالد، هذا هو المفترض أن يكون، ولكن مراجعنا وعلماءنا وأحزابنا وأصحاب القرار عندنا من أي نوع كانوا، أصحاب الأموال لهم مدخلية كبيرة في ذلك، لولاهم لما استطاعت المؤسسة الدينية أن تنشر الفكر الناصبي. الآن أكثر الأماكن وأكثر الأسباب وأكثر الأبواب التي تصب الفكر الناصبي على رؤوس الشيعة القنوات الفضائية التي تنقل المجالس الحسينية، تنقلها بثا مباشرا، هذه أكثر الأبواب التي تنقل القذارات الناصبية على رؤوس الشيعة في كل مكان، لأنهم ينقلون أحاديث هؤلاء الخطباء وهؤلاء الخطباء لا يعرفون شيئا شيعيا حقيقيا، ما تعلموه وما يقومون بتقليده لمن يعتقدون صواب منهجه. فكر الناصبي بعيد عن آل محمد. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. نحن ما عندنا ولا واحد من تريليون تحت الصفر من هذا المعنى، لا نملك ولا واحد من تريليون تحت الصفر، ليس واحد من تريليون فوق الصفر. لماذا؟ لأننا لا نملك العقول والأفهام والمعرفة التي تجعلنا بهذا المستوى. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. كل واحد منا يعلم أن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه إذا يجلس فيما بينه وبين نفسه. هذه الأوصاف تنطبق علينا؟ والله لا أجد شيئا منها ينطبق علي، وما وجدت شيئا منها ينطبق على أي أحد. هذا الكلام ليس للإعلام، والله هذه حقيقة. حينما أجلس فيما بيني وبين نفسي أقول هذه الأوصاف هل ينطبق منها شيء علي؟ والله لا أجد شيئا منها، لا من قريب ولا من بعيد. وعبر مسيرتي الدينية وتجربتي الطويلة في العمل الإسلامي، ما التقيت بشخص لحد الآن وجدت فيه شيئا من هذه المعاني. لذلك أقول كان مقدرا لنا أن نكون هكذا، ولكن السرطان القطبي الخبيث الذي يفتك بنا على الأقل نحن هذه الأجيال من الخمسينات وإلى اليوم هو الذي منعنا أن نكون ولو بجزء يسير من هذه الأوصاف. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا البرنامج لو كان موجودا لما كانت إسرائيل، وحتى لو كانت لاستطاع هذا البرنامج أن يحرر بيت المقدس. أنا أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 216 الحديث رقم 40. هذا الحديث يرتبط بما جاء في الآيات الأولى من سورة الإسراء. في الآية 44 من سورة الإسراء بعد البسملة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ماذا يقول آل محمد في شأن هذه الآيات، في شأن هذه الآية بالخصوص؟ الحديث 40 صفحة 216 الجزء 57 من بحار الأنوار. أصحاب الإمام الصادق جلاس عنده. الإمام يقرأ هذه الآية: حتى إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل: فقلنا أصحاب الإمام الصادق جعلنا فداك، من هؤلاء؟ فقال ثلاث مرات: هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم. وإنما سميت قم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. هذا الحديث أمامي، الحديث 38: إنما سميت قم لماذا؟ لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. لأن أهل قوم يجتمعون مع قائم آل محمد. إن كان في زمان الغيبة بنفس المنطق تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، ويكونون الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، مثلما قال الإمام السجاد لأبي خالد الكابولي بحسب الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. وإن كان في زمان ظهوره فذلك أمر واضح قطعا، هذا يتحقق إذا ما تحققت هذه المعاني وتحقق هذا البرنامج. لأن الآية هنا في سورة الإسراء تتحدث عن زمان الغيبة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هناك مرتان، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، الحديث عن الأولى لأن الثانية تأتي بعد ذلك، فإذا جاء وعد الآخرة، الآن نحن نتحدث عن الأولى، الأولى في زمان الغيبة، وإلا في زمان الظهور ينزل عيسى، وبحسب الآية 59 بعد 100 من سورة النساء مرت علينا قبل قليل قصة شهر بن حوشب مع الحجاج وما نقله عن إمامنا الباقر، فإنه لا يبقى لا يهودي ولا نصراني إلا ويؤمن بالحق، وذلك عند انتهاء مشروع الأعور الدجال في بيت المقدس. فالآية هنا تتحدث عن زمان الغيبة، يعني لو أن هذا المشروع في زمان الغيبة كان متحققا لتحقق هذا المعنى. فقال ثلاث مرات: هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم. ولكن هذا المعنى لا يتحقق لأن الأمة غدرت بهذا البرنامج، ما عملت بهذا البرنامج. حال الأمة حين غدرت ببيعة الغدير، فحين غدرت الأمة ببيعة الغدير تغيرت المقادير، وحين غدرت الشيعة بهذا البرنامج الذي كان مفترضا أن يكون وهو من نتاج عاشوراء، حين تتحدث زيارة الأربعين عن العباد الذين ينقذهم سيد الشهداء من الجهالة وحيرة الضلالة، من هم هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا البرنامج وهذا الوصف في حديث إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابولي، الذين يصلون إلى هذه المرتبة أن تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. فإذا بلغوا هذا الحد تأتي هذه المقادير، من دون هذا الحد تتغير المقادير. ما دامت ساحة الثقافة الشيعية ملوثة وموسخة بهذا الفكر الناصبي، فإننا لن نرى خيرا أبدا. الخير كل الخير مع محمد وآل محمد. حين نقول معكم معكم في أي شيء معهم، في العواطف القلبية الخالية، سنكون حينئذ كأولئك الذين غدروا بالحسين، قلوبهم مع الحسين وسيوفهم على الحسين. هذه السيوف ما الذي يحركها؟ تحركها الأفكار. القلوب مع الحسين والسيوف على الحسين. السيوف يحركها التخطيط، يحركها العقل. أن تكون عقولنا بخلاف آل محمد مشبعة بالفكر الناصبي ونقول لهم معكم معكم عاطفيا، ما قيمة هذا؟ لا معنى لهذا. معكم معكم في كل شيء، عقولنا معكم، قلوبنا معكم، معكم معكم لا مع غيركم. نحبهم بقلوبنا ولكننا نتكلم بمنطق النواصب، نحبهم بقلوبنا ولكن مفردات العقل الذي يحركنا مفردات قطبية. هذا هو السرطان القطبي الخبيث الذي أتحدث عنه. فبيت المقدس والقدس وفلسطين جزء مهم في البرنامج المهدوي، وعلينا أن نفهم الأمر مثلما يريده الأطهار منا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحلقة طالت مع أنني أعرضت عن كثير من المطالب، كان في نيتي أن أتحدث عن مطالب أخرى أعرضت عنها واختصرت الكثير، لأنني أعرف نفسي إذا ما فتحت الحديث في هذه الجهات التي أعرضت عنها فلا بد من حلقة أخرى وحلقة تأتي بعدها وستكثر الحلقات. لقاؤنا يتجدد غدا، ولكن إلى هذا الحد أعتقد صارت الصورة واضحة لمضمون هذا العنوان: فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. أترككم في رعاية القمر، واللقاء يتجدد غدا على شاشة القمر، وكل أملي على أعتاب أبواب القمر. يا قمر سلاما، يا قمر سألكم دعاء جميعا، في أمان الله.